إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلعله صار واضحًا الجواب عن السؤال الذي ظل يتردد في كثير من النفوس وبين كثير من الناس، وهو: لماذا هذا اليوم 11 من الشهر 11 من هذا العام؟ لقد كان الإخوان يعتقدون أن المرشحة الخاسرة في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون امتداداً للإدارة الأمريكية الحالية في الانحياز للإخوان ومساندتهم ومحاربة من يقفون ضد مؤامراتهم وإرهابهم. وكانت مؤسسات المجتمع المدني والقوى الثورية الخائنة وأتباعهم وأشياعهم وصبيانهم كانوا جميعاً يعتقدون فوز المرشحة الخاسرة، كما اعتقد الإخوان وشياطينهم حذو النعل بالنعل، وهم جميعا يعلمون موعد الانتخاب وموعد إعلان فوز المنتصر. فتم اختيار اليوم موافقا للجمعة التي تلي إعلان النتيجة لاستغلال تجمع المصلين يوم الجمعة ولو لم يشاركوا، لأن الجمع سيبدو في المنتهى كأنه ثورة شعبية حاشدة، وإن لم يكن في حقيقة الأمر كذلك، وقد أرادوا أمراً أراد الله جل وعلا سواه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقد تراجعوا تراجعاً نسبياً عن دعوة الحشد والتظاهر، ثم عادوا إلى ما كانوا يدعون إليه من قبل. ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية دفعت بل أمرت بإنفاذ ما كان قد خطط له من قبل، وهذه الإدارة متعجلة لإحداث التغيير في مصر حفظها الله تعالى قبل رحيلها أي الإدارة وتسليم الأمور إلى خصم جمهوري لا يبالي بما خطط له الديمقراطيون قبله، بل ربما اجتهد في إحباط ما كانوا له يخططون وإفشال ما كانوا له يبيتون. إن اختيار الوقت للغرض الذي مر سبقته وتزامنه أزمات مفتعلة وضوائق مصنوعة لمحاولة الضغط على الكتلة الصلبة من الشعب المصري بزيادة المعاناة وقسوة الغلاء وضغط متطلبات العيش مع قلة الموارد وضعف المتاح منها. فإذا تمت قلقلة القاعدة الشعبية أصبحت الجماهير تصب في المجرى نفسه الذي حفره وأعده الخونة من أعداء هذا الوطن في داخله وفي خارجه. وساذج من يظن أن أزمات السكر والزيت والدقيق والخبز لم يخطط لإشعالها في هذا التوقيت بعينه، ليخرج كل يبكي على ليلاه ويحرك تلك الجموع كما هو الشأن في الثورات الماسونية. أصحاب الغرض من الثورة والمخططون لحدوثها والمنتظرون لجني ثمراتها. إن المصريين في هذه الفترة من تاريخهم على مفترق الطرق، فإما أن يكونوا على قدر المسؤولية التي تلقى على عواتقهم فيحفظوا وطنهم ويصونوا وحدة بلادهم ويمهدوا الطريق أمام أبنائهم وحفدتهم للعيش الكريم والحياة الفاضلة، وإما أن يخربوا وطنهم بأيديهم وأيدي المتآمرين في الداخل والخارج ليعانوا الذل والهوى والجوع والهجرة والتشرد وضياع الآمال والأموال وتدنيس الأعراض واستباحتها، فماذا ترى يصنع المصريون؟ إن الإخوان يدعون أنهم لم يؤسسوا الحركة التي تدعي مناصرة الغلابة وتزعم التضحية لأجل حصولها على حقوقها، ولما كان الكذب ديدنهم والتقية شعارهم ودثارهم فضحهم المسخ المكلف بالخداع للناس والكذب عليهم، حيث صرح وهو الناطق الرسمي باسم حركة الغلابة والمنسق العام لها، صرح أن هدف الحركة هو كسر الانقلاب والقصاص، وهذا ما يثرثر به الإخوان وأحلافه. وأما الغلابة الذين يدعي الثورة لأجلهم فلا يعدون انقلابا ما يسميه هذا المسخ انقلابا، وإن طالبوا بالقصاص فهم يطالبون بالقصاص من الذين يقتلون الشعب الأعزل والجنود والضباط الذين يقتلون في ميادين رباطهم وفي الشوارع وأمام بيوتهم. إن الذين يطالبون بحق الغلابة يزيدون الغلابة غلبا، والذين يطالبون الدولة بالإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية يزيدون الدولة حاجة والفقراء معاناة وفقرا. إن الدعوات التي يطلقها الخونة في الداخل والخارج للاعتصامات والتظاهرات والثورات دعوات مدروسة، وكثير من قصير النظر إذا رأوا فشلها ظاهرا اعتقدوا أنها لم تفعل شيئا ولم تؤثر في أحد، لكنها في الحقيقة تفعل الكثير وتكلف الدولة كثيرا من الأموال والجهود، وهذا يزيد أعباء اقتصاد تحاربه الدنيا كلها إلا من شرح الله للفهم قلبه. إن مما يدل على نعمة الأمن وأهميته أن الله تعالى علق به بعض الأركان كالصلاة والحج، فأمن الطريق وسلامة الحاج من شروط تأدية النسك، فمن قدر على الحج بالمال والصح ولكن لا أمن في طريقه للحج لم يجب عليه حتى يأمن الطريق، وكذا من أحرم بحج أو عمره ثم صده عدو أو قاطع طريق أو لص يعدو عليه صده عن البيت الحرام جاز له أن يتحلل في موقعه، أن ينحر هديا وأحلق شعر رأسه ثم يخلع إحرامه ثم يعود إلى بلده. فتأمل قدر نعمة الأمن وكيف أنه إذا انعدم تأتي بعض الرخص في الأركان. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي معنى قوله فإن أحصرتم قال ابن كثير رحمه الله: أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. وقال سعدي رحمه الله: فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلها بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في معنى قوله تعالى فإذا أمنتم قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك. وقال السعدي رحمه الله: فإذا أمنتم بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره. وأما الركن الآخر المهم الذي يتعلق بالأمن فهو الصلاة، وقدر الصلاة معلوم لدى كل مسلم محافظ عليها، فالصلاة تؤدى كما أمر الله تعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الأمن، وهذه نعمة عظيمة، إذ يشعر الإنسان بالخشوع والطمأنينة فيرتاح قلبه ويشعر بسعادة لا نظير لها. فإذا ذهب الأمن ودب الخوف صلاها كما استطاع ماشيا أو راكبا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في تفسير هذه الآية، لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حالة القتال والتحام الحرب. فقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمركم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وسجودها. وقوله تعالى: فإن خفتم، حذف المتعلقة ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات مال يتضرر العبد بفوته، فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركبات المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله، تكميل الصلوات. ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. ففي هاتين الآيتين عدة فوائد، منها أهمية الصلاة والأمر بأدائها في وقتها على أي وجه، ومنها نعمة الأمن حيث تؤدى العبادة بوجوده في أكمل صورة كما أمر الله تعالى، ومنها أن الأمن نعمة تستحق شكر الله وكثرة ذكره إذا وجدت، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله. فذكر الله حمد وثناء له عليه، وكل ذلك لما يترتب على الأمن من نعم. فهذه الآيات العظيمة رسالة وتوجيه إلى الذين امتدت أياديهم إلى المساجد وغيرها، فلم يتورعوا أن يتآمروا على المسلمين بالدعاوى الفاشلة والأكاذيب الباطلة والأماني المعسولة وغيرها، وكل ذلك لأجل خلافات حزبية أو اختلاف مع الحكومات أو لأجل المطامع في الحكم والصراع على السلطة. والذي يتدبر القرآن الكريم يرى أن مادة الأمن قد جاءت بمعنى الاطمئنان القلبي الذي هو وليد طاعة الله جل وعلا والامتثال لأمره ونهيه. ويرى في كثير من آيات القرآن المجيد التحذير الشديد من الاغترار بإمهال الله جل وعلا لعباده إذا أهملوا أو أساءوا، والتخويف من الاطمئنان إلى متاع الدنيا اطمئناناً يؤدي إلى عدم شكر الله تعالى على نعمه واستعمالها في الشر لا في الخير، وفي السيئات لا في الحسنات، وفي الرذائل لا في الفضائل. ومن هذه الآيات قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد حديث طويل عن قصة نوح مع قومه، وعن قصة هود مع قومه، وعن قصة صالح مع قومه، وعن قصة لوط مع قومه، وعن قصة شعيب مع قومه. ولما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا، وبالسراء استدراجا ومكرا. ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت بغير عناء ولا تعب ولا كد لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفأمن أهل القرى، أي المكذبة بقرينة السياق، أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا الشديد بياتاً وهم نائمون، أي في غفلتهم وغرتهم وراحتهم؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟ أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وجلاً أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وألا يزال داعياً بقلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد لو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول تعالى منبها للأمم الباقين بعد هلاك الأمم الغابرين: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟ أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؟ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. تلك القرى التي تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين، وازدجار للظالمين، وموعظة للمتقين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بياناً كاملاً، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كان ليهديهم للإيمان جزاءً لهم على ردهم الحق، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين عقوبة منه، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد، أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولانقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. فينبه الله تبارك وتعالى الخلق إلى الاعتبار والاتعاظ بما سلف من الأحوال والأحداث التي وقعت في العالم الذي فيه يعيشون، سواء كانت في الغابرين أم في المعاصرين. وإنه كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فيا ترى يلدغ المصريون من الجحر عين مرة ثانية، أم أنهم سيكونون على قدر المسؤولية التي جعلها الله تبارك وتعالى على عواتقهم في هذا العصر، وهو تكليف من نجا بتحمله تحملا صحيحا كان من الفائزين، وأما من لم يفعل ذلك فإنه من الخائنين، من الخائنين لدينه، ومن الخائنين لأمته، ومن الخائنين لوطنه، ومن الخائنين لأبنائه وحفدته من بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما يخطط لنا واضح بين لا يحتاج إلا إلى نظرة عابرة واستشعار صحيح ولو من غير نظر، إنها الفوضى الخلاقة. وقد سبق أن استخدم عالم الاقتصاد الألماني جوزيف شومبيتر عام 1942 استخدم تعبير الفوضى الخلاقة في كتابه الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، من خلال دراسته التفصيلية لأعمال كارل ماركس، والتي تخلص إلى أن تتابع وتطور التغيير الاقتصادي سوف يقضي على النظام الرأسمالي في إطار نظرية حتمية التاريخ التي ترى بأن كل نظام قادم يهدم ما سبقه ويعيش على أنقاضه. بينما يرى شومبيتر أن الفكر والتكنولوجيا المتجددة أي الخلاقة سوف تساعد على تطور النظام الرأسمالي، وإن كان لن يتاح له البقاء للأبد لأنه سينفجر من داخله بحكم التناقض بين جماعية الإنتاج وفردية الحصول على الفائض، وتحدث المفارقة في تعريف الفوضى الخلاقة في عدة مجالات. ففي إحدى نظريات أصل الكون ما يعرف بالانفجار العظيم، والذي حدث نتيجة تراكم وتفاعلات الغازات المكونة لجسم الكون، الأمر الذي ترتب عليه تفتيت مكوناته وتفرقها من الفضاء اللامحدود بدون ضوابط فيما يشبه الفوضى كما يدعي أصحاب نظرية الانفجار العظيم. يقولون ثم بدأت مكونات الأجرام تعيد تشكيلها تدريجيا، وينشأ ما نعرفه من نجوم ومجرات تتحرك في أفلاكها في منظومة ضمن قوانين تحكم حركتها. ومن هنا نشأ تعبير الفوضى الخلاقة بمعنى النظام والاستقرار الذي ينشأ عن الفوضى. وفي تفسير خاص بعلماء البيئة أن حرائق الغابات التي تحدث بتلقائية أو متعمدة بفعل فاعل يعقبها نمو نباتات جديدة تستفيد من آثار ما حدث من تسميد الأرض وإزالة الحشائش والنباتات الطفيلية والتخلص من الآفات، وبالتالي تنشأ منظومة نباتية أكثر تمييزاً وقوة من سابقتها. فعلى أنقاض ما أحدثه الحريق من فوضى ودمار نشأ واقع جديد أفضل من الذي كان، يقولون فهذه فوضى خلاقة. وتعد نظرية الفوضى الخلاقة حالة جيوسياسية تعمل على إيجاد نظام سياسي جديد وفعال على حد تعبير أصحابها والقائلين بها، بعد تدمير النظام السياسي القائم وإعادة تشكيله وبنائه. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في نظام ما سوف يؤدي حتماً إلى انهياره وبناء نظام سياسي جديد أفضل، وهو ما يشبه الصدمات الكهربائية التي تعيد الحياة. ويعتبر مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد من أهم تطبيقات نظرية الفوضى الخلاقة. وقد استخدم هذا التعبير في مجال السياسة، واستخدمته كوندوليزا رايس خلال حديثها للواشنطن بوست في 9 أبريل 2000، وخلال محاضرة لها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في 30 يونيو 2000، حيث ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت على مدى 60 عاماً لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على حساب الديمقراطية، ولكن لم يتحقق أي منها. تقول: ونتبنى الآن نهجاً مختلفاً. واستطردت: هناك من يقول إن الديمقراطية تقود إلى الفوضى والصراع والإرهاب، والحقيقة على حد قولها أن العكس هو الصحيح، وأن الحرية والديمقراطية يشكلان الفكر الوحيد الذي يملك قوة التغلب على الكراهية والانقسام والعنف. والمعنى أن الفوضى تقود للديمقراطية، أي هي فوضى خلاقة. وقد سبقها في استخدام تعبير الفوضى الخلاقة كل من جورج بوش الأب ودونالد رامسفيلد على النحو التالي: إبان حرب تحرير الكويت 1991، دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب العراقيين في الجنوب والأكراد في الشمال، دعاهم إلى الثورة على نظام حكم صدام حسين، وبدأت حالة التمرد وحدثت حالة الفوضى. وشهد العراق العديد من المآسي والدمار في ظل مبدأ الفوضى التي تهدف إلى الديمقراطية، وبدأت بوادر ظهور ما يسمى بالفوضى الخلاقة. وعلى إثر سقوط بغداد في 9 أبريل 2000، تعرضت مؤسسات الدولة العراقية لعمليات سطو وتخريب من قبل عناصر من الرعاية. وفي معرض دفاعه عن الاحتجاجات التي وجهت ضد إدارة الاحتلال بسبب موقفها ووقوفها صامتة مع غضها الطرف عن عمليات النهب والحرق والتخريب، قال دونالد رامسفيلد: إن العراقيين ليسوا معتادين على الحرية، وإن هذه أول فرصة للتعبير عما يختلج في نفوسهم، وإن هذه العمليات الفوضوية إيجابية وخلاقة، فهي فوضى خلاقة وواعدة بعراق جديد. ويأتي سيناريو الفوضى الخلاقة وفقا لما هو مخطط له على النحو التالي. وتأمل في هذا الذي يعد، فإنه قد وقع ورآه كل ذي عين وعرفه كل ذي عقل، وهو الآن يخطط له أن يعود كما كان، سيناريو الفوضى الخلاقة. وفقا لما هو مخطط له يكون على النحو التالي: الخروج في مظاهرات جماعية، استفزاز الأمن من قبل عناصر مندسة أو عناصر تمت بصلة إلى طوائف بعينها وهي مستمالة من داخل أولئك الذين خرجوا في تلك المظاهرات، استمرار الضغط للعمل على انهيار الأمن بصورة مفاجئة، إشاعة الفوضى، ترويع المواطنين الآمنين بواسطة الخارجين على القانون بشكل منسق ومتزامن، الإجهاز على ما تبقى من جهاز الأمن وسحقه، الدعوة لاستمرار التظاهر لتغيير المتظاهرين عن واقع ما يحدث، فهذه جمعة كذا، وهذه جمعة كذا، والثالثة جمعة لكذا، إلى آخر ما تذكرون، استخدام بعض الرموز التي يتعلق بها المتظاهرون لضمان الاستمرار، إعلاء الذاتية لدى المتظاهرين لتوهم أهمية دورهم وأنهم سيحصلون على المكاسب، إشغال الجهات القادرة على التوازن والتهدئة، الجيش بقضايا فرعية تشغله عن مهامه الأصلية وهي الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية، الدفع بكل عناصر ومسببات زعزعة النظام والجبهة الداخلية، منع وإفساد أي محاولات للتهدئة ليبقى الوضع على ما هو عليه، لكي تسقط الدولة في انقسامات مما يؤدي إلى ثورة عارمة وفوضى. وقد تم إعداد كوادر من شباب بعض الدول خلال دورات تدريبية في الولايات المتحدة وتركيا وقطر وبعضها في صربيا على استخدام هذا السيناريو لإحداث ثورات وتغيير للأنظمة الحاكمة دون ما اللجوء للانقلابات أو استخدام القوات المسلحة، وذلك بالتجمهر وتطويع ما توفره تقنيات العصر من وسائل اتصال وتواصل اجتماعي في حشد وتوجيه الجماهير. وسبق أن أشار البرادعي عليه من الله ما يستحقه، سبق أن أشار قبل يناير الذي وقع فيه ما وقع من الفوضى في مصر، سبق أن أشار قبله إلى إمكانية تغيير النظام من خلال تجمع مليوني بفرض إرادته. ولكن لماذا وقع التدريب في صربيا؟ ذلك لأن حركة أوتبور وتعني المقاومة بالصربية، كونها شباب صربيا، واستخدمت طريقة الكفاح غير العنيف كاستراتيجية لها، مما أدى إلى سقوط الرئيس السابق أو الأسبق ليوغوسلافيا وصربيا، والذي خضع للمحاكمة في لاهاي أمام محكمة جرائم الحرب في قضايا إبادة جماعية ضد المسلمين في إقليم كوسوفو والبوسنة وكرواتيا، ومن أشهر مذابحه سربرينيتشا التي راح ضحيتها حوالي 800,000 مسلم عام 1995، وكان من المتوقع الحكم بإعدامه، لكن عثر عليه ميتاً في مركز اعتقاله في 3 مارس 2000. فهذا ما يخطط لهذه الدولة وقد خطط لها من قبل، فشاء الله رب العالمين ألا ينفذ ولا ينفذ، ففشلت الثورة وبقيت المؤامرة. المؤامرة مستمرة، يقولون الثورة مستمرة، لا، المؤامرة مستمرة، ولكن المصريين ذاكرتهم كذاكرة السمك سرعان ما ينسون، وكل شيء في مصر ينسى بعد حين، وهذا خطر عظيم. ينبغي علينا أن نتمثل ما كان من قبل، وأن نضع نصب أعيننا وبزاي أعين بصائرنا أننا إن لم ننتبه فهي قاصمة الظهر. نسأل الله السلامة والعافية أن تستطيع أن تنعم بلحظة يغمض لك فيها طرف ولا عين، لن تستطيع أن تنعم بالأمان لا في نفسك ولا بالسلام في عقلك ولا بالهدوء في بيتك، ولن تكون مطمئنا على حريمك على عرضك، لن تكون مطمئنا على نفسك ولا على مالك ولا على بيتك. والأخطر من هذا كله أن هذا سيؤدي إلى الإطاحة بما تبقى من مكاسب الإسلام العظيم في هذه الأمة التي كانت دائما حائط الصد ضد كل من يريد الأذى والأذية لهذه الأمة المسلمة، سيؤدي إلى إضاعة مكاسب الإسلام في مصر. وأنتم تسمعون وترون ما يتكلم به كثير من الحقدة الذين لا يريدون للمسلمين في هذا الوطن ظهوراً ولا وجوداً في الداخل وفي الخارج على السواء. فاتقوا الله تبارك وتعالى، فقد قامت عليكم الحجة، لا عذر لكم أيها المصريون، لا عذر لكم، إنما يستفزونكم لكي تخرجوا. يقولون سنخرج إلى الشوارع، لن نخرج إلى الميادين، الشوارع لنا. ومن أتانا فنحن حركة سلمية، من أتانا فمد يده فلا بد أن نقطعه، كيف تكون سلمية مع هذا؟ وما الذي يخول لأمثال هؤلاء أن يعبروا عن الشعب المصري كله؟ إن الشعب المصري إذا ظل سلبيا يقف متفرجا فإنه سيعاني وحده. فهؤلاء الخونة مأجورون، وهم لا يصيبهم من الضرر شيء، سواء نجت البلد أم لم تنجو، فهؤلاء بمنجاة مما يصيب العوام، مما يصيب ملح الأرض من المصريين الذين يعانون، والذين يقدرون الأرض ويقدرون العرض ويقدرون قبل ذلك الدين، يقدرون دين رب العالمين. إن هذه الأمة المرحومة ما مرت في تاريخها قط بمثل ما تمر به في هذه الأيام والأعصار. تكالبت عليها الأمم الكافرة، فتنازعت أحوالها وثرواتها الأيادي الناهبة، وصار أبناؤها في أمر مريج. وكثير من أهل الخير قد يكون منطوياً على نية صالح، ولكنه يسير على غير سبيل، فيكون ما يفسد أعظم مما يرجو من الصلاح والإصلاح إن كان هنالك صلاح أو إصلاح. وأخطر ما تواجهه المجتمعات أن تقع في الفوضى القاتلة التي تنفلت فيها الشهوات والغرائز من عقولها، والتي تتسيب فيها النفوس من أزمتها. وحينئذ تتبدى الوحوش النائمة الهاجعة في النفوس الإنسانية على حقيقتها، فلا دين يحض ولا قانون يصد، وإنما هو التفات غامر وفوضى عارمة. ومن مثلها خاف الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فدل الفقهاء حين ذهبوا إليه وقد آذاهم وأفجعهم وأضناهم وأفضعهم ما آلت إليه الأمور، لأن الواثق كان قد اشتد عرامه في حرب السنة وأهلها ضرباً بالسيف وجلداً بالصوت وحبساً وسجناً وتضييقاً على الخلق في أرزاقها، ومنعاً لأهل الخير والحق والسنة من اعتلاء منبر أو جلوس في مسجد أو مدرسة لدرس وتحديث، حتى انقمع أهل السنة ظاهراً في أقماع السمسم، وأخذ أهل البدعة يمرحون. صار أحمد بن أبي دوات مرجعية عظيمة في دولة تأخذ بالسيف والصوت معه ضرباً للرقاب وجلداً للظهور، وكل ذلك من أجل عقيدة الجهمية بتقريرها لهذه الدعوة الظالمة، وبكبت أهل السنة بالتضييق على علمائها. فذهبوا إلى الإمام يؤامرونه من أجل أن يخرجوا على الواثق، فقال رحمه الله: اتقوا الله، اتقوا الله، ألا تذكرون ما كان من الفتن؟ وأخذ يخفض من ثائرتهم، وأخذ رحمه الله يعظهم ويذكرهم وينذرهم ويحذرهم، فقالوا له: تذكر الفتنة؟ وأي فتنة هي أعظم من هذه الفتنة؟ يعنون الفتنة الدينية العقدية التي كان يدعو إليها الجهمية والمعتزلة، فيقولون: تذكر الفتنة؟ أي فتنة هي أعظم من هذه الفتنة؟ وفيها تغيير الدين ومسخ العقيدة وضياع معالم الإسلام المجيد. يقولون: وأي فتنة هي أعظم من هذه الفتنة؟ يقولون: أي فتنة هي أعظم من تغيير العقيدة ومسخ الملة؟ لا يقولون: أي فتنة هي أعظم من قلة السكر وشح الزيت وندرة الخبز؟ لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا: وأي فتنة هي أعظم من هذه الفتنة بمسخ الديانة وتحريف معالم الملة؟ يعنون الفتنة التي يزاولون وعلى أمات رؤوسهم تقع وبساحاتهم تنزل بحرب السنة وأهلها وتقرير البدعة بظلمها. والعلماء قد كفروا الجهمية الأول، ومع ذلك فالإمام أحمد، لأن له بصيرة نافذة، لأن له عقلا راجحا، كل ذلك بسبب أنه لا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة، فلما ملك زمام قلبه للشرع قاده على خير سبيل، على سبيل سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان صمام أمن حينئذ أخذ يقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله، إنها الفتنة، ألا تذكرون ما كان من كذا وكذا؟ يقولون له: أي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ قال: الفتنة العظمى. وذكرهم بما كان من قطع السبيل، من ترويع الآمنين، من تخويف البراء الصالحين، مما كان من السلب والنهب وغير ذلك مما وقع على رؤوس المسلمين. الناس آمنون في ديارهم، آمنون على أعراضهم، آمنون على أموالهم، آمنون في طرقاتهم وفي زروعهم وفي حركة حياتهم، في أسفارهم، في سكونهم، في حلهم وفي ترحالهم. الناس آمنون، الناس لم يجوعوا بعد الجوع المضني الذي يذهب بالعقل إلى أودية الظنون حتى ينفك الجسد من أسره، وحتى يسير الجسد بعدئذ على غير سبيل. ما زال الناس في خير فليكثروا من الخير، ما زال الناس يدفعون الشر، ما زال الدين قائما والحمد لله رب العالمين. كل محاولة للإصلاح على غير هدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحركة الغلابة وثورة الجياع وانتفاضة ما شاءوا أن يسموا من بعد، كل أولئك مآلهم إلى الخراب ونهايتهم إلى الفوضى، وهو المقصد الذي يقصد إليه القوم. لأن المؤامرة التي تعلمون أو لا تعلمون قائمة على تمزيق المنطقة إلى دويلات طائفية، بدأ هذا في لبنان فقسمت ومزقت، وثني بعد بالعراق فصارت إلى ما تعلمون، وقد تصير إلى ما لا نعلم. ووقع في ليبيا ما وقع، وفي اليمن يجري ما يجري، إلى غير ذلك من البلدان التي تعرضت لما سموه بالربيع العربي. ثم يريدون كنانة الله في أرضه تمزيقاً وتشريداً لتنقسم إلى دويلات طائفية في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، ثم فليكن بعد ذلك ما يكون. كثير من الناس يحسب أن الذين يعادون الإسلام والمسلمين لا يتحركون على عقيدة ولا يتحركون بها، وهذا جهل قبيح. كثير من الناس يحسب أن الذين يعادون الإسلام والمسلمين لا يتحركون على عقيدة ولا يتحركون بها، وهذا جهل قبيح، جهل معيب. وعلى المسلم أن يعرف عدوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فحذره وعرفه وأنذره وبين له أن هؤلاء عندهم من الشبهات وعندهم من الحجج ما عندهم، فلتستعد لهم. أما المسلمون فتحركهم العواطف الثائرة والحماسات الفائرة ولا تؤدي إلى شيء. ينبغي علينا أن نتماسك في هذا الظرف الذي قدر الله تعالى على هذه الأمة، لأنه إذا تمزقت فلن يجتمع شتاتها إلا أن يشاء ربي شيئا، ألا إنه تحذير وإنذار، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويطن في الأسماع بدوي مدون عنيف قولة ابن الأثير: إذ راح يؤرخ لما وقع من فظائع التتار في ديار المسلمين، وقد أمسك وأحجم عن الكتابة في ذلك سنوات، يقول: وبقيت سنوات أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لا أؤرخ لتلك الطامة العظيمة التي لم يقع على ديار المسلمين وعلى المسلمين مثلها قط. ثم كتب ما كتب وهو يقول: ليت أمي لم تلدني ولم أشهد هذا الذي وقع ولم أؤرخ له. أرجو أن لا يأتي علينا يوم نقول فيه: ليت أمهاتنا لم تلدنا، إذ نشهد هذا الواقع المرير الذي تسعى فيه نفوس جاهلة ماكرة خائنة من أجل تقويض أساس وبنيان هذا الوطن. اتقوا الله، خذوا على أيدي الخونة ولا تدعوهم يخربون بيوتهم وبيوتكم بأيديهم وأيدي الخائنين المتآمرين في الداخل والخارج. والله يرعاكم ويسدد خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم المصالح التي قررتها الشريعة الإسلامية المحافظة على هيبة الدولة وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوتها أو يذهب شوكتها. وقد نظرت الشريعة إلى هذا الأمر على أنه ضرورة تتحقق معها مصالح الدين والدنيا، لأن بقاء الدولة مهابة الجانب يوفر للناس الاستقرار في معايشهم ويحافظون على ضرورات بقائهم. وبافتقاد الدولة لهيبتها فإن هذا مؤذن بفساد عريض وشر مستطير من تعطل الحدود ونجوم الفتن وتشرذم الناس واضطراب الأحوال. وهناك ترخص الدماء وتنهب الأموال وتظهر العصبيات وتعلو النعرات وتجرأ العدو، ويبدل الناس بعد الأمن خوفا. وفي استشهاد التاريخ واستنطاق الواقع عظة وعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. إن جريمة إلهاء الدولة عما ينبغي أن تتصدى له من المشاكل العظيمة جريمة هي من الخيانة العظمى بمكان سحيق. إن المياه التي يؤتينا الله تبارك وتعالى من النيل يتآمر عليها حتى تتصحر أرضنا وحتى تملأ الجرذان الفجاج كلها والدور، وحتى يصير المصريون إلى مجاعة عظيمة يموت فيها من يموت ويأكل فيها الناس بعضهم بعضا. إن هذه الجريمة إنما أسس لها أولئك الذين قاموا بالفوضى في 25 من يناير، وما زالوا يقومون بالفوضى إلى يوم الناس هذا. وما كانت أثيوبيا لتستطيع أن تفعل شيئا لو كانت الدولة المصرية متماسكة قوية عزيزة، ولكن لما انشغلت الدولة بأبنائها وانشغل أبناء الدولة بالدولة يريدون إسقاط نظامها، لما انشغل أولئك بأولئك وقع ما وقع وما زال يقع إلى يوم الناس هذا. هذه من أكبر المخاطر، ألا يفهمون؟ لن تجد الأجيال القادمة، بل هذا الجيل لو امتد به العمر نحوا من الامتداد لن يجد الماء، سيكون أعز عنده من الذهب ولن يجده، والماء شريان الحياة. وكما قال هيرودوت قديما وهو يؤرخ فيما يؤرخ له، إن مصر هبة النيل، ويتآمر عليه الآن، لأن الدولة تشغل في الداخل وفي الخارج بالزيت والسكر وما أشبه من الأزمات المفتعلة من أجل أن تغض الطرف عما يحدث في الشمال الشرقي بإيجاد ما يسمى بالوطن البديل، وهي المؤامرة الإخوانية الحماسية الأمريكية الصهيونية الصليبية بما يسمى بالوطن البديل من الأرض المصرية، مع ضياع القدس، مع ضياع المقدسات، إلى غير ذلك من هذه المؤامرات، وهي مكشوفة ظاهرة. تشغل الدولة بأولئك الخونة الأغرار، ومن يساندهم ويخرج معهم من الأغمار المغفلين الذين لا يدرون الحقيقة ولا يلتفتون إلى مآلات الأمور فيخرجون، وكل يغني على ليلاه، ويجمعهم في المنتهى هذا الخروج الذي يضعف الدولة ويسقط هيبتها، فلا تستطيع أن تدافع عن حدودها الغربية من تسلل المتسللين من التكفيريين والإرهابيين، ولا تستطيع أن تحافظ على حصتها من ماء النيل، ولا تستطيع أن تتقدم في النمو، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً لترقية التنمية في أي مجال من المجالات، مع الإفساح لذهاب هيبة الدولة للفساد والمفسدين، فتتعمق الفجوة بين النظام وبين الشعب، ومن ثم ينشأ ما ينشأ من هذا الذي ترونه وسوف ترونه إن لم يلطف بنا ربنا جل وعلا. فضافرت وتكاثرت النصوص في الكتاب والسنة تصريحاً وتلويحاً على وجوب المحافظة على هذه المصلحة، هيبة الدولة وتقويتها وإبقائها، وقطع كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بها. ولعل من أقرب الأمثلة التي تؤكد على قيمة الدولة وضرورة بقائها محترمة عزيزة الجانب عند جمهور الناس ما يتعلق بقضية إنفاذ العقوبات وإقامة الحدود، فإن إقامتها مناط بالدولة من قتل القاتل وقطع يد السارق الخاتل ورجم الزاني المحصن وجلد الداعر وغيرها من الحدود والتعزيرات المعلومة، فليس لأحد الناس وأفرادهم توليها، لأن إقامتها يحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في جانب ولاة الأمور الذين جعلهم الله فيصلاً بين الحلال والحرام. ولو ترك الأمر لكل أحد لأصبحت الأرض رجراجة والبلاد متكفئة وصارت الدماء رخيصة، ولتسلط القوي على الضعيف، ولخربت الأوطان وحل الدمار. لأجل ما سبق نص الفقهاء أن الواجب على ولي الأمر أن يولي القضاء والمظالم أصحاب الهيبة والحشمة والقوة، وذلك لأجل مصلحة مجموع الأمة. قال الماوردي رحمه الله: في متولي ولاية المظالم لا بد أن يكون عظيم الهيبة. وقال رحمه الله في الهيبة: إنها قاعدة الملك وأساس السلطنة، وذلك لا يكون إلا لمن خيف غضبه وخشيت سطوته. لا تستطيع دولة في العالم مهما بلغت من القوة أن تعين على كل منشأة ومؤسسة ومصلحة وفرد من أفرادها حارساً يحرسها ويكلأها ويراعي مصالحها. لا تستطيع دولة أن تفعل ذلك، ولكن هيبة الدولة في القلوب، حتى ولو لم تكن اليد الباطشة موجودة منظورة، فإنها توقف كل من أراد أن يأتي بالسوء عند حده، وتجعل أمر الدولة قائماً في نفسه، فيهابه ويعظم في القلب قدره. ولكن إذا سقطت، فما الذي يمنعه من أن يفعل ما تمليه عليه أهواؤه وما تبعثه إليه غرائزه؟ إن دعوة إلى جعل الدولة مصونة الجانب، محشومة المقدار في نفوس الرعية، أمر معروف في جميع الملل، متعارف عليه في الأواخر والأول. قال ابن مسكوية في تجارب الأمم: ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذب الأفعال، محمود الخصال، موصوفاً بالخير والعقل، معروفاً بالصلاح والعدل. فإن الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الجن، وإنما يرون خواصه. فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة، عظمت هيبة الملك في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقه وطريقة من يقرب منه. إن المتأمل في كلام المشتغلين في الكتابة في سياسة الدول يجدهم يوصون أول ما يوصون به في رسائله ونصائحهم بضرورة هيبة الدولة، وأنها قيمة عالية، بل هي قاعدة الملك الراسخة. قال في الدرة الغراء: وينبغي للسلاطين والوزراء ألا يهملوا السياسة، ويكونوا مع السياسة عادلين، لأن السلطان خليفة في الأرض، يجب أن تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعية أو كانوا بعيداً عنه خافوا منه. وسلطان هذا الزمان يجب أن يكون أوفى سياسة وأتم هيبة، لأن أناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدمين، فإن زماننا هذا زمان السفهاء والأشقياء. وإذا كان السلطان والعياذ بالله بينهم ضعيفا، أو كان غير ذي سياسة وهيبة، فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد، وأن الخلل يعود على الدين والدنيا. ولم يكن لذلك السلطان في أعين الناس من خطر، ولا يسمعون كلامه ولا يطيعون أمره، ويكون الخلق عليه ساخطين. سيقول من يقول: هذه دعوة إلى الدكتاتورية، والحياة السعيدة الكريمة الحرة إنما تكون في ظلال الديمقراطية. وقد تأتي الديمقراطية إلى هؤلاء الديمقراطيين بما لا يحبون. الديمقراطية هي التي أتت ببنيتو موسوليني الفاشي المعروف، وهي التي أتت بهتلر أدولف هتلر النازي المعروف، وهي التي أتت للديمقراطيين في هذا الأوان بمن لا يحبونه، فخرجوا يتظاهرون، وهو خرق لأول وأبسط قواعد الديمقراطية، لأنه رئيس منتخب أتى به الصندوق من غير شبهة تزوير، فقد جاء منتخبا وخرجوا يتظاهرون عليه، لا يقبلونه ولا يرتضون به رئيسا له. هذه الديمقراطية، الديمقراطية عندهم سيف مسلط على أعناقكم في العالم الثالث فيما تحت خط الفقر، لأننا عندهم كفئران التجارب، ليست لنا حياة صحيحة ولا وجود مستقل ولا كرامة يمكن أن تكون، نحن عندهم كالعبيد، بل نحن عندهم أقل من العبيد. والعنصرية في دمائهم، ما زالت في دمائهم إلى يوم الناس هذا. العنصرية في الغرب كما هي، بل ازدادت، لأنها صارت قائمة على أصول عقدية عندهم. ألا تحافظون على دينكم؟ إن لم تفعلوا فحافظوا على حياتكم، فأنتم مستهدفون. دعوكم مما ينعق به من ينعق من أولئك المخربين التافهين من الإخوان المسلمين وأولئك التكفيريين والليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، دعوكم من هؤلاء،
هؤلاء لا يضمرون لكم خيرا، وإنما يضمرون لهذا الوطن الشرف، يريدونه قطعة من الغرب، ولو كان ذلك بذهاب الدين والدنيا معه. هؤلاء يتبنون منطقة ونظرية الفوضى الخلاقة، فهل سيقع المصريون في أحابيل أولئك وأشراكهم؟ نرجو ألا يكون، والأيام بيننا ومن يعش يرى، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.